الحمد لله، الحمد لله الملك الخالق الحي القيوم الواحد الأحد الذي إليه مرجع الأولين والآخرين في يوم يجمعهم فيه فيحكم بينهم جل جلاله وتعالى في علاه، فيفوز كل خاضع لجلال الله تبارك وتعالى، ويبوء بالندم والخسران كل ختال بلوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منه المبتدأ وإليه المرجع والمصير، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على عبدك المجتبى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا، ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أيها المجتمعون لأداء هذه الفريضة العظيمة، وهي شعيرة من شعائر دين ربكم جل جلاله وتعالى في علاه، لم يشرعها الله لمجرد حضور الأجساد ثم انصرافها، ولكنه فرضها علينا وأمرنا بها لحكم ومصالح وشؤون كبيرة مترتبة عليها. إنها محطة تطهير للقلب والضمير، إنها محطة استغفار للعلي الكبير، إنها موقف إنابة إلى من إليه المصير، إنها موقف محاسبة للنفس على ما صدر منها في خلال أسبوعها من أقوالها وأفعالها، إنها ساعة اجتماع بإخوان في الله من أهل ملة الله جمعكم معهم دين الله تبارك وتعالى، ربطت بينهم رابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنها ساعة تفقد لبعضهم البعض وزيادة قوة رابطة بينهم البين على محبة الله تعالى ومحبة رسوله المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وساعة تعلم واتعاظ وادكار. إن في الجمعة لحكما كثيرة ولقد اجتمعتم فيها، فبأي القلوب اجتمعتم وبأي الوجهات حضرتم؟ إنها ساحة وساعة تطهير للضمير وتنقية للفؤاد، فهل جيت بهذه الوجهة؟ وهل جيت بهذا الاستشعار؟ وهل حضرت فيها وأنت ترجو من كرم ربك تنويرا لقلبك وتطهيرا لفؤادك وتنقية لضميرك الذي هو محل نظر الرب جل جلاله، لا ينظر منك إلى صورة ولا إلى هيئة ولا شكل ولا إلى غيرها، ولكن إلى هذا القلب ينظر. وقد روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فبأي قلب حضرت الجمعة؟ بأي قلب أنت الآن في أداء هذه الفريضة وشعيرة دين الله تبارك وتعالى؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وما معنى تعظيمك للجمعة؟ هو استشعارك بعظيم فرضها وجليل فضلها وواجب أثرها فيك وواجب انتباهك لحكمها وفوائدها، وأن تحضر ممتثلا لأمر الخلاق الجبار الأعلى جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. تعظيمها أن لا يكون في بالك أعظم منها ولا أشرف، التفات إلى دكان ولا مال ولا إلى شيء من أشغالك وما يدور في بالك، أن تحضر إليها مساعيا مبكرا ممتثلا أمر العلي الأعلى، حاضر القلب متفكرا متأملا فيما يلقى عليك من تعاليم الله وتعاليم رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فأنت في أمر عظيم، وأنت في شان كبير خطير، ليست بساعة عادية ولا لحظات تمر عليك كغيرها، إنها لحظات اتصال بذي الجلال، إنها لحظات تقويم لممشاك على الحق والهدى والاعتدال، إنها لحظة محاسبة لما يصدر منك من الأقوال والأفعال. لذاك دعاك الله وشرع لك هذه الفريضة تعالى في علاه على لسان رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لتتذكر لتتنور لتتطهر، ليستقيم منك القدم على ما يحب منك العلي الأكرم، فتنطلق في باقي أسبوعك على تقوى لله تعالى في حالك مع الأهل والأسرة، في حالك مع الأصدقاء والأصحاب، في حالك مع الأرحام والجيران، في حالك مع العمل وطلب المعيشة، في تعاملك مع القريب والبعيد، في نظرتك لمن حواليك، في إدراكك لأخوة الإسلام والإيمان التي ضيعها أكثر أهل الملة غفلة وجهالة واشتدادا لوطأة الأغراض عليهم، فراحوا وراء الأغراض وتناسوا عقدا عقده الجبار بينهم. قال عنه في كتابه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، عقد في كتاب الله نزل يحله بعضهم لغرض من أغراض نفسه، لغضب يغضبه، ينسى أخوة الإيمان ويبني أموره على معاداة هذا وهذا وسوء النظر إلى ذا وذاك وسوء الظن بهذا وذاك. إنها مسالك مخالفة لمنهج الله ولما دلنا عليه الرب ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يجب أن نتخلى عنها، يجب أن ننأى ونبتعد عنها، يجب أن نفارقها إلى مسالك شرعها الله لنا، مسالك النظر إلى بعضنا البعض بعين أخوة الإيمان، وأن يحب أحدنا للآخرين ما يحبه لنفسه من الخير ويكره ما يكره لهم ما يكره لنفسه من الشر بأنواعه وأصنافه كلها. إنها مسالك الذين عمر الإيمان قلوبهم فعرفوا حقوق الإيمان في كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فما بال الآراء تفرق بين المسلمين، وما بال الاتجاهات والأحزاب تخالف بين أهل الدين الواحد إلى حد بغض بعضهم لبعض وتربص بعضهم ببعض وإيذاء بعضهم لبعض. هل اتخذوا منهجا غير منهج رب السماء والأرض؟ هل اتخذوا مسلكا غير مسلك الرسول المؤتمن على البلاغ إليهم وإيصال الخبر إليهم؟ كيف يرتضون لأنفسهم أن يحلوا عقدا في كتاب الله عقده على لسان رسوله لمجرد الغرض والطمع واختلاف الرأي وسوء النظرة لبعضهم البعض؟ يا أهل الإسلام والإيمان، يجب أن نراجع أنفسنا في حقيقة أحوالنا في إيماننا، فإنه لا تغني عنا مظاهر نظهر بها ولا شؤون نبدو بها في هذه الدنيا، إنما ينظر الحق إلى ما استقر في قلوبنا وتوطن في أفئدتنا من نظرتنا إلى الحياة القصيرة وما بعدها، ومن نظرتنا إلى المنهج الذي شرعه لنا وعملنا به وتطبيقنا له، وفيه نظرتنا إلى بعضنا البعض، وفيه حقوق شرعها الجبار جل جلاله لكل أب على أولاده ذكورا وإناثا، ولكل أم على أولادها ذكورا وإناثا، ولكل ابن وبنت على أبيهم وعلى أمهم، ولكل رحم على رحمه، ولكل كبير على الصغير، ولكل صغير على الكبير، ولكل جار مع جاره، ولكل زوجة تجاه زوجها، ولكل لزوج مع زوجته، حقوق شرعها الله للكل، جعل أمرها مبنيا على المشاحة، من قصر فيها لا يدخله جنته حتى يؤدي الحق لصاحبه، فإما أن يرضيه وإما أن يأخذ من حسناته بمقدار ما ظلمه حتى يرضيه. ذلك ما يقول الجبار جل جلاله إذا اجتمع الأولون والآخرون في موقف القيامة: أنا الله الملك العدل الذي لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده مظلمة لأحد من أهل النار حتى اللطمة فما فوقها حتى آخذها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة لأحد من أهل الجنة حتى اللطمة فما فوقها حتى آخذها منه جل جلاله وتعالى في علاه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أينصرف فكرك عن هذه الأمور وعن التفكير فيها لما غلب عليك من الغفلة وظلمة الالتفات إلى غير الله؟ أيها المؤمن في هذا فكر، أيها المؤمن لهذه الحقائق تدبر، أيها المؤمن هذا مستقبلك الأكبر. إن أوحت إليك اتجاهات الخلق وإذاعاتهم في الأرض أن مستقبلك الذي يجب أن تفكر فيه هو العمر القصير، فهذا وحي الله يوحيه إليك على لسان رسوله أن مستقبلك الأعظم هو ما بعد هذه الحياة، هو ما وراء هذه الحياة، هو ما يعقب هذه الدنيا الفانية الحقيرة الزائلة. مستقبلك الكبير الذي لا بد لك منه، وساعات تأتيك تبدأ من حين الغرغرة أي وصول الروح إلى الحلقوم، وتستمر معك شؤون بعد شؤون طيلة البرزخ إلى يوم النفخ في الصور إلى جمع الأولين والآخرين، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. وهل ترى تحذيرا أعظم وأبلغ من هذا التحذير؟ ويحذركم الله نفسه. أيها المؤمن ابعد عن الغرور، أيها المؤمن راجع نفسك وحاسب ليوم النشور، أيها المؤمن ويحذركم الله نفسه. ومع ذلك والله رؤوف بالعباد، ومن رافته أن نشر لنا التحذير لنتجنب سوء المصير ونتجنب الفاجر الخطيرة في يوم الهول الكبير. يا أيها المؤمن إن أمامنا مستقبل ما أعظمه يجب أن نفكر فيه، وعزة ربي وربك الذي خلقني وخلقك وخلق كل شيء، إن انحصار الفكر في إعداد الحال والشان وتدبير الأمور 70 سنة و60 سنة و80 سنة وأقلنا من يجوزها، ونسيان الأبد والدوام لاختلال في الإيمان واختلال في عقل الإنسان. وهؤلاء المختلون هذا الاختلال هم الذين يقولون في يوم المآل: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم لكن ليس في وقت ينفع فيه الاعتراف بعد فوات الأوان وذهاب الفرصة، بعد أن تحولت الفرصة إلى غصة، بعد أن مضت لهم المدة وقد تمت لهم المهلة، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن اعترافا بالذنب ما دمنا في هذه الحياة ينفعنا كثيرا في تطهيرنا وتنقيتنا ومغفرة الغفار لنا، لكن الاعتراف من بعد الغرغرة إلى الأبد لا يفيد صاحبه شيئا. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يا أيها المؤمنون تدبروا هذه الأمور وأحضروا القلب في إدراككم لسر اجتماعكم يوم الجمعة. جمعكم الجبار الأعلى ليتم الأمر بينكم وبينه على صدق معه وعلى إجلال لأمره وعلى معرفة بربوبيته وإدراك بعبوديتكم ومصيركم إليه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إنها مطية للدار الآخرة. من سخرها لأمر الله تبارك وتعالى والعمل بشرعه ونصرته ونصرة رسوله فقد فاز وللخير حاز. ومن كانت الدنيا تدعوه إلى ترك فريضة أو فعل محرم أو أخذ مال من غير محله ومن غير حقه فقد خسر الخسران المبين. ولن يغني عنه ما كسب شيئا ولا يغني عنه ماله شيئا ولا يغني عنه ما افتخر به شيئا ولا يغني عنه لذائذ حقيرة زائلة صغيرة منقضية منتهية لا تغني عنه شيئا. عندما يقابل آلام البعد عن الله والعذاب الشديد الذي لا يطاق، يا أيها المؤمنون أي فرق بين المؤمن وغيره إن كان الفكر منصرفا لمدة الحياة الدنيا وحدها؟ إن الله سخرها لنا لنعمر بها الآخرة، فتكون عمارتنا للدنيا على وفق شرع الله تعالى عمارة للآخرة. أما أن نضيع الفرائض من أجلها، أما أن نرضى بكدر القلوب وظلمتها من أجلها، أما أن نرضى بضياع ذوق حلاوة الإيمان بربنا من أجلها، أما أن نفوت على أنفسنا حلاوة المناجاة لله ولذة الإقبال على الله وإدراك سر الصلة بالله تبارك وتعالى، فلا وبئست الدنيا وما فيها. دنيا تفوت عليك صلة بالملك الدائم والحي القيوم القادر جل جلاله وتعالى في علاه. أيها الحاضر في الجمعة اجتمع بقلبك على ربك، فما دعاك لمجرد مرور ساعة لك ثم تنصرف، إنما دعاك لتعمر باطنك، ودعاك لتؤدي أمانتك، ودعاك لتصحح مسارك، ودعاك لتنظر في أحوالك وأطوارك، ودعاك لتتزود، ودعاك لتستعد للقاء المقبل عليك. أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى، نظرة صادقة في كيف تصبح وكيف تمسي في حالك مع الله ومع شرع الله تبارك وتعالى. من كان يمسي كل ليلة ومناظر سيئة وسط بيته يتفرج عليها ويراها أولاده وأبناؤه وبناته وزوجته وسط الدار، ثم يظن نفسه قد أدى حق الإيمان، غافل عن الله. إنه لغافل عن الله، غافل عن شرع الله. أما حملك الإيمان أن تطهر بيتك من المناظر التي تخزى بها لو عرضت عليك في القيامة، ولو عرضت عليك في قبرك، ولو بدت لك عند الموت ربما سلبت منك نور الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ أيها المؤمن، كيف تصبح وكيف تمسي؟ كيف تصبح وكيف تمسي على أي الأحوال؟ على أي الأحوال في إدراك مهمتك في الحياة وحكمة خلق الله إياك؟ وهو القائل تعالى في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن سروح فكرك في إقامة أمر ربك هو الذي خلقت من أجله، لأنه أساس العبادة لله تبارك وتعالى، ومن أجلها خلقك. وإن انطلاقك وراء مشتهيات النفس ووراء مجارات تيارات الحياة بلا حسن تأمل في حالك مع الله تبارك وتعالى، هي الغفلة التي تودي بأصحابها إلى الهلكة والعياذ بالله. تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. من كان يحضر جمعة بعد جمعة وقطيعة للأرحام منه أو من أحد أسرته قائمة في البيت، تنزل بها اللعنة على البيت كل يوم كذا كذا مرة، لغافل عن مراد الله وعن منهج الله وعن صلته بالله وعن تحقيق إيمانه بالمولى تعالى في علاه، وهو الذي خاطب العباد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أترى الكلام خطيرا أو ليس بخطير؟ أتراه كبيرا أو ليس بكبير؟ أي كلام أكبر من هذا؟ وقد صدر جاءنا من حضرة العلي الكبير جل جلاله وتعالى في علاه: خذ الأمر بصدق، لن يغني عنك أنك حصلت كذا ولا اكتتبت في حزب كذا ولا نلت وظيفة كذا، لن يغني عنك شيئا مع نزول لعنة الله على بيتك، مع نزول لعنة الله عليك في مقاطعتك لأرحامك. والله لن يغني عنك أصحابك شيئا، ولا من زين لك الاسترسال في المعاصي شيئا، لن يغنوا عنك من الله شيئا. فأصلح شأنك مع الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون جل جلاله وتعالى في علاه. والله يقول وقوله الحق المبين: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا تشرق به أنوار الصدق مع الله على ساحات قلوبنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده وحده مغفرة ذنوبنا وتطهيرنا عن عيوبنا، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله، داعينا إلى ربنا وهادينا إلى موجب السعادة والفوز لنا في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. واستمسكوا بحبل من حبال تقوى الله تبارك وتعالى في إقامة الفكر على أساس الإيمان والاستعداد للقاء الرحمن جل جلاله، فإن أفكار هذه الأمة صارت عرضة ونهبة لما يعرض عليها من برامج ويذاع ويشاع فيها من أفكار تأتي من قبل يهودي ونصراني وبعيد وغافل ومنقطع عن الله تبارك وتعالى، صادفت ضعفا في الصلة بالرحمن جل جلاله وتعظيمه، وفي الصلة برسوله وحسن القدوة به، فتخللت إلى قلوب الناس وإلى عقول الناس، فصارت الكثير منها ملطخة بظلمات تلك الدعوات التي تزيغ بالقلب عن سواء السبيل. وأحدهم يصلي ولا يرى للصلاة ذوقا يذوقه، ولا استشعار عظمة تملأه، يكبر ولا يدرك للتكبير معنى، يقول الله أكبر وفكره يسرح في شهواته وفي منازعاته لزيد وعمر، حتى وهو راكع حتى وهو ساجد. ما هكذا يعامل الله؟ ما هكذا يكون الدين لله تبارك وتعالى؟ أيها المؤمن بربك، أما تدري أن إحسانك الذي دعيت إليه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك جل جلاله وتعالى في علاه. ألا لم دمعت عيون الصحب في موقف بعد موقف؟ بل لم تكن تمر الليلة على أكثرهم إلا وقد دمعت عيناه وسالت منها الدموع مما عرف ومما عامل ومما قام عليه حاله مع العلي الأعلى جل جلاله. فكم لعينك من الدمعة من خشية الله. ويل لعيون لا تعرف البكاء إلا عند فقد الأموال وعند فقد الأقارب وعند آلم الجسد. أين الدموع من خشية الواحد الأحد؟ أين الدموع في الشوق إلى لقاء الفرد الصمد؟ أين الدموع في الرغبة في مرافقة محمد صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله؟ اسألوا عيني أبا بكر الصديق تجبكم. كيف كانت الدموع كل ليلة في خلوته؟ كثير من الدموع، وتغلب عليه في جلوته حتى في خطبته، يخطب الناس فيذكر رسول الله ويقول كنت معه في مكان كذا، فتدمع عينه وينهج بالبكاء حتى يبكي ببكائه من في المسجد. يقطع الخطبة ثم يعود إليها، وقد وقف بعض الخطب فقطعها 3 مرات وهو ينشج وينهج بالبكاء كلما ذكر رسول الله من الشوق إلى لقائه، وخشيت فوات مرافقته في عالم البرزخ والقيامة والجنة. هكذا يفعل الإيمان بأصحابه أيها المؤمنون، وهكذا كانت أحوال الصحابة مع هذا الإيمان. يؤمن أحدهم يقول ما كان دين أبغض إلي من دينك فقد أصبح دينك حب الأديان كلها إلي، وما كان وجه أبغض إلي من وجهك وقد أصبح الآن وجهك أحب الوجوه كلها إلي، ولا أحب وجه ابني ولا وجه أهلي ولا وجه قريبي مثل ما أحب وجه رسول الله. بل تجاوز الأمر لذلك من أول خطوات الإيمان شعور وعواطف إيمانية يقول فيها ثمامة بن أثال لما آمن رضي الله عنه: والله ما كان بلد أبغض لي من بلدك فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. عمل الإيمان فيا حتى عشقت البرقعة التي تنزل بها والأرض التي تحل بها، فصارت أعز علي من بيتي ومن قريتي ومن بلدي. بلد فيها حبيب ربي، بلد فيها رسول إلهي، بلد فيها خير الخلق لدى الخالق سبحانه وتعالى. صارت المدينة أحب إليه من قريته ومن بلدته ومن عشيرته ومن قومه. ذلك مقتضى الإيمان، وهذه أول خطوة خطاها ثمامة بن أثال في إيمانه. فكيف هو في اليوم الثاني؟ فكيف هو في اليوم الثالث؟ فكيف هو بعد ذلك؟ استاذن رسول الله بعد من تعلم أول أحكام الشريعة فذهب إلى مكة المكرمة يعتمر، وإذا به على هيئة المسلمين والمؤمنين، وأبو جهل يستقبله: ما فعلت يا ثمامة؟ أصبوت واتبعت هذا الصابي؟ بل آمنت بالله وبرسوله وشهدت شهادة الحق، فاسكت يا هذا. قالوا: لا ترفع صوتك، هذا أبو الحكم، يعنون أبا جهل. قال: ومن يكون أبا الحكم؟ والله لا تصلكم حبة من اليمامة بعد اليوم حتى يأذن فيها رسول الله. وعاد إلى قومه وكان مطاعا فيهم، قال: لا ترسلوا شيئا من الطعام إلى أهل مكة حتى تعب أهل مكة
وجاعوا
ولم يجدوا الطعام الذي يجتاتونه لأنها غير ذات زرع، وإنما يأتي الزرع لهم الحبوب من المناطق الأخرى، فكان يأتيهم من أرض اليمامة أكثر قوتهم، فما كان منهم إلا أن كتبوا إلى رسول الله وقالوا صاحبك ثمامة قطع علينا الميرة من بلده، وأنت بعثت بصلة الرحم وهؤلاء أرحامك يموتون في مكة ويتعدون. وصل الكتاب للنبي، هم يحاربونه وهم يرجعون إليه، هم يحاربونه وهم يستندون إليه، هم يحاربونه وهم يتوسلون به إلى نيل مآربه، لما عرفوا من كرامته، لما عرفوا من خلقه، لما عرفوا أنه نبي لا يحمل الغيظ على الناس ولا حقدا ولا حسدا على أحد، يحمل الرحمة لعباد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما جاء الكتاب كتب إلى ثمامة بن وثال أرجع الميرة عليه، أي ليس في هدي أن أقاطع الناس وإن كفروا وإن آذوا وإن قاتلوا أن أقاطعهم في أرزاقهم ومعيشتهم، هذا تفكير الكفار، فكروا فيه قديما وحبسوه في الشعب، ولم يزل تفكير الكفار إلى يومكم هذا، حصار على الناس من كان داخلا في شأنهم ومن لم يكن داخلا، محاصرة لهم في أطعمتهم وأرزاقهم. لكن رسول الله ما كان من هديه ذلك، وأمر صاحبه أن يفتح باب إرسال الطعام إلى أهل مكة أيام كان أكثرهم كافرون به ومحاربون له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون، على ذلك مضى طريقة التفكير عند الصحابة رضوان الله عليهم في تعظيم أمر الله وأمر رسوله وتقديمه على كل شيء، وشأنهم تطبيق لمعنى قول الله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيها المؤمنون، هذه ساعة التذكر والتبصر، يطلع الحق فيها على قلبك، فأطلع ربك على صدق في فؤادك، لأن يكون تفكيرك مزموما بزمام تقواه وتعظيم أمره تعالى في علاه، من أجله بر والديك، من أجله صل رحمك، من أجله اعرف حق المسلم ولو آذاك، وإن كنت على مرتبة في الإيمان حملتك على أن تقابل السيئة بالحسنة فذاك رتبة الأخيار والأبرار والأطهار، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإن كنت من أصحاب الرتب العلية تعفو عمن ظلمك متبعا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فأبشر بأجر عظيم يقول الله عنه فمن عفا وأصلح فأجر أجره على الله. وفي القيامة ينادي المنادي ليقوم من كان أجره على الله، فيقوم العافون عن الناس وهم قليل، فيقول الله من أجلي عفوتم عمن آذاكم ومن ظلمكم وأخذ حقكم، قالوا يا ربنا من أجلك عفونا، يقول فأجركم اليوم علي، اشفعوا في من شئتم واطلبوا مني ما شئتم، اطلبوا ما شئتم واشفعوا في من شئتم فأجره على الله ونعم الأجر العظيم. وإن كنت من أهل الدرجات العلى تحسن إلى من أساء إليك فتلك طريقة نبيك المصطفى محمد، وإن كنت من عامة المؤمنين الذين هم في أدنى درجات الإيمان فخذ حقك بلا سب ولا شتم ولا اعتداء ولا تعد للحق المفروض لك من وجهه على الهيئة التي شرعها ربك جل جلاله وتعالى في علاه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ألا انصرف من الجمعة بصدق مع ربك، اللهم ارزقنا الصدق معك، أكثر الصلاة والسلام على من بعث إليكم بالصدق وجعله الله سيد الصادقين، فإنه قد قال لنا فيما روى الترمذي عنه بسند حسن صحيح، يقول لنا نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فأكثروا الصلاة والسلام على نبيكم رسول الله، يصلي الله عليكم بكل صلاة على نبيكم 10 صلوات. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى سيدنا محمد الذي رفعت قدره لديك وقلت في حقه تفخيما وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار، وعلى الخليفة من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار، أهل الخلافة ومستحق بالتحقيق، إمام البركة، خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى ومن سبقت الدعوة بإسلامه وآذن الله بتفضيله وإكرامه، الذي نشر العدل في الآفاق فاشتهر، حليف المحراب، أمير من سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى الناصح لله في السر والإعلان، من استحيت منه ملائكة الرحمن، أمير من ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه، إمام أهل المشارق والمغارب، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة، وريحانتي نبيك بنص السنة، وعلى أمهما الحورى فاطمة البتول الزهراء، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعلى الحمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك رضينا طهرتهم من الدنس والأرجاس، وعلى أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان، وعلى سائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا محبتهم لك وفيك ومن أجلك، ونور قلوبنا بأنوار المحبة فيك كل من آمن بك وصدق برسولك، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك شرفت السواد الأعظم من هذه الأمة باتباعهم لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أن طهرت قلوبهم فلم يحملوا حقدا ولا حسدا ولا كبرا على أحد من عبادك، فأحبوك وأحبوا رسلك كلهم، وأحبوا ملائكتك كلهم، وأحبوا المؤمنين من الأمم كلها ومن هذه الأمة خصوصا، فأحبوا صحابة نبيك، وأحبوا أهل بيت نبيك، وأحبوا علماء أمة نبيك، وأحبوا عموم المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة. فنسألك اللهم أن تكرمنا بتلك الطهارة والصفاء للقلوب، وأن تطوي قلوبنا على محبتك ومحبة رسولك، حتى تكون ورسولك حب إلينا مما سواكما، وحتى نحب فيك ولك ومن أجلك، ولا نخرج عن دائرة الأدب معك في معاملة حيوان فضلا عن إنسان، فضلا عن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وارزقنا شريف الأخلاق وحميد الصفات، واجعلنا ممن يراقبك في الغيب والشهادة، واجعلنا ممن يأخذ في الجمعة أنوار فهم ووعي لما أنزلت وأوحيت، حتى تطهر القلوب عن الشوائب ونثبت على ما أحببت وارتضيت، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، من مضى ومن هو حاضر ومن يأتي إلى يوم الميقات، اغفر لنا ولهم يا خير الغافرين، وتجاوز عنا وعنهم واعف عنا وعنهم، فإنك خير العافين يا عفو يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا في جمعتنا مقبولين، وبحبل الصدق معك موصولين. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين. اللهم لا تصرفنا من جمعتنا إلا صادقين معك، مقبلين عليك، متحابين فيك، عاملين بشريعتك، مسلمين زمام أفكارنا لأنوار وحيك الذي أوحيته إلى نبيك. اللهم لا تسلط علينا ولا على أحد من المسلمين أعداء جاءك من الكافرين والفاجرين، وأيدنا من عندك بتأييد، وارزقنا اللهم كمال المتابعة لنبيك محمد، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك يا أرحم الراحمين. ارحمنا والمسلمين، وادفع البلاء عنا وعن أهل لا إله إلا الله أجمعين. كم بات الليلة في ألم وفي شدة وفي كربة وفي حبس وفي ضيق وفي سماع القنابل وفي ظلم وفي قتل لقريب أمامه من مسلم في هنا وهناك، فيا دافع السوء ادفع الأسوء والبلوى عنا وعن المؤمنين في الشرق والغرب. كن لإخواننا في فلسطين، كن لإخواننا في العراق، كن لإخواننا في كشمير، كن لإخواننا في شيشان، كن لإخواننا في جميع بقاع الأرض. اللهم انقذ المسلمين، اللهم أيقظ المسلمين، اللهم أصلح المسلمين، ادفع البلاء والتقاتل من الصومال وغيرهم من بلاد أهل لا إله إلا الله. يا رب اجمع قلوبهم على لا إله إلا الله، واجمع شملهم بلا إله إلا الله، وادفع البلاء عنهم يا الله يا الله، يا غوثاه يا رباه، يا من لا يرجى غيره ولا يؤمل سواه، يا من بيده الأمر كله. سألناك سؤال المضطرين المفتقرين، واستغثناك فأغثنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم وإنا نسألك لنا وأهل هذا الجمع حسن الخاتمة عند الموت، وأن تثبتنا عند الممات أكمل الثبات، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، متحققين بحقائقها، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.